والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان هناك إيراد جرى المصنف إلى نفسه، وكان حاصله أنه في حالة ما إذا كان لا يمكن للمكلف ارتكاب كلا المشتبهين، لا يمكن ارتكاب كلا المشتبهين دفعة واحدة، ففي هذه الحالة لا بأس بأن يأذن الشارع للمكلف في الارتكاب. لا بأس أن يأذن، لماذا؟ لأنه الغرض من التخيير وهو ترك أحدهما حاصل قهرًا، الغرض من التخيير حاصل في المقام قهرًا وهو ترك أحدهما. في الحالة الأولى، في الواقع الأولى هو قهرًا لابد أن يترك أحدهما، في الثانية أيضًا عندما يرتكب الآخر هو لابد أن يترك الآخر، فإذن هو دائمًا هو لا يتمكن من ارتكاب كل منهما، فالغرض من التخيير يكون متحقق، فحينئذ لا بأس بأن يأذن الشارع للمكلف في ارتكابهما. لماذا؟ لأن المكلف لا يتمكن من ماذا؟ من ارتكابهما دفعة واحدة. قال: قلت، هذا اللي يقوله، وأنه نحن نلتزم بأن الإذن في فعلهما حتى في هذه الصورة أيضا هو غير جائز عقلا، إذ لا فرق بين الإذن في فعلهما مع التمكن من ارتكابهما، وبين الإذن في فعلهما مع عدم التمكن من ارتكابهما، في أن ذلك يؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم، والترخيص في المخالفة هذا أمر غير جائز عقلا، وينافي ماذا؟ التكليف نفسه المعلوم لدى المكلف، فإن التكليف كما تقدم سابقا العقل يحكم بلزوم امتثاله وحرمة ماذا؟ مخالفته. وكما أن الإذن في ارتكابهما الطرفين في حال العلم الإجمالي غير جائز، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية ويكون ترخيص في المخالفة، كذلك الإذن في ارتكابهما مع عدم إمكان الإتيان بهما دفعة هذا أيضا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة، وهذا غير جائز. قال: قلت: والإذن في فعلهما في هذه الصورة أيضا، في أي صورة؟ يا صورة، يعني في صورة ما إذا كان لا يمكنه ارتكاب كل منهما دفعة واحدة، أيضا يعني كما لو كان يمكن ارتكابهما دفعة واحدة، الإذن في ارتكابهما في هذه الصورة كما هو الحال في الصورة السابقة ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقع المحرم، يعني ينافي اجتنب عن الخمر، لأن اجتنب عن الخمر يقتضي موافقة هذا التكليف ويقتضي حرمة مخالفة هذا التكليف، والمخالفة متحققة سواء كان في دفعة واحدة أو في دفعتين، لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي. ذكر المصنف بأنه الإذن فيهما غير جائز، الإذن في أحدهما ممكن لكن مع جعل الآخر شنو؟ بدل عن الحرام الواقعي، ويقول أن معنى جعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي هو وجوب ترك دائما وأبدا، مو أنه يترك في الأول واقعة ثم في الواقعة الثانية شنو يرتكبه، هذا معناه أنه ليس بدلا عن الحرام الواقعي، البدل يأخذ حكم المبدل منه، فإن الحرام الواقعي يجب تركه مطلقا، بدله أيضا يجب تركه مطلقا. فحينما يأذن الشارع للمكلف في ارتكاب هذا لا بد أنه يجعل الآخر بدلا عن من؟ عن المحرم الواقعي. معنى جعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي هو أنه يجب تركه مطلقا، مو يكتفى بتركه حين الإتيان بالأول، وإنما يجب تركه حين الإتيان بالأول ويجب ترك أيضا شنو؟ بعد الاتيان بالأول. فإذا الابن فيهما معا غير جائز، وإنما الجائز والمعقول إذا ساعد عليه مقام الإثبات كما تقدم، هو أن يأذن في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، فيجب ترك الآخر دائما وأبدا. وهذا ينتج لنا التخيير الشنو الابتدائي، للتخيير الشنو الاستمراري، في ابتداء الأمر ويتخير بين أن يأتي بهذا ويترك هذا فيكون الآخر بدل عن الحرام الواقعي أو يعكس. لكن إذا ترك جاء بهذا وترك هذا، فالآخر الذي تركه يكون هو البدل عن الحرام الواقعي، فيجب تركه في جميع الأزمان الآتية، وبالتالي لا يكون هناك ترخيص في المخالفة شنو القضائية. قال لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان اجتنب عن الخامر، المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي. ومعناه معنى جعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي المنع عن فعله بعده، لا فقط المنع عن فعله حين ارتكاب شنو الأول، فإن المنع عن فعله فقط حين ارتكاب الأول هذا يعني أن الآخر ليس بدلا عن الحرام شنو الواقعي. المنع عن فعله بعده، لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن المحرم الواقعي حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه. المنافات ترتفع بأن يجعل أحدهما بدلا عن الحرام الواقعي، الآن اكتفيت هذا جعلته بدلا عن الحرام الواقعي، فارتكابك لهذا لا ينافي اجتنب عن الشنو عن الخمر. أما تركه في زمان فعل الآخر، ترك البدل عن الحرام الواقعي فقط في زمان فعل الآخر مع ارتكابه بعد ذلك، يقول هذا لا يصلح أن يكون شنو بدلا عن الحرام الواقعي. أما تركه في زمان فعل الآخر فقط يعني هذا لا يصلح أن يكون بدلا. وحينئذ فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود الذين لا يمكن الاتيان بهما دفعة واحدة اللي هو مع كلامنا، فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد شنو بعد ارتكاب الأول، وإلا لغى المنع المذكور. هذا المنع حينئذ لا قيمة له، لماذا؟ لأن كما قلنا تجويز ارتكاب أحدهما لا يجوز إلا بعد المنع عن الآخر وجعل بدلا عن الحرام الواقعي. فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما دفعة، يقول الإذن في ارتكاب أحدهما يتوقف فقط على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة لأن يمنعه عن ارتكاب الآخر في تلك الواقعة، يعني بالتالي يمنعه عن ماذا؟ عن أن يرتكبهما معا، واضح؟ فهو يأذن في هذا ويمنع من الآخر حينما يتمكن المكلف من ارتكابهما شنو معا حتى لا يرتكبهما معا، فهو يأذن في أحدهما ويمنع من الآخر حتى لا يرتكب المكلف كلا الطرفين، واضح؟ هذا عدم ارتكاب أحدهما في تلك الواقع يقول هذا حاصل ومفروض في محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو شنو هو الأمران اللذين لا يمكن الجمع بينهما، هذا محل كلامنا. في هذه الحالة يقول المصنف يقول المستشكل بأنه يجوز الإذن في أحدهما مع عدم المنع من الآخر لماذا؟ لأن المنع من الآخر مضمون وحاصل ومتحقق. الإذن في ارتكاب أحدهما كما تقول أيها المصنف يتوقف على المنع من الآخر. موشي قال يتوقف على المنع من الآخر في تلك الواقعة. فإذا كان المنع من الآخر مضمون، ترك الآخر مضمون في هذه الواقعة الأولى، حينئذ لا حاجة إلى المنع عن من؟ عن الآخر. تقريبا تكرار نفس الإشكال السابق بعبارة أخرى، يقول أن المنع من الآخر الذي يتوقف عليه الإذن في أحدهما يراد به المنع من الآخر في تلك الواقعة، لئلا يرتكب المكلف كلا الطرفين. إذا كان الغرض الشارع هو هذا، أن يمنعه من ارتكاب كلا الطرفين، فهو يأذن له في أحدهما ويمنعه شنو؟ من الآخر، حتى لا يرتكب كلا الطرفين. يقول هذا حاصل فيما نحن فيه، لأنه هو لا يتمكن من ارتكابهما دفعة واحدة. واضح؟ لأنه لا بد أن يترك أحد الطرفين. فإذا هذا الغرض حاصل فلا داعي للمنع عن الآخر، لكن هذا وين؟ في الواقعة الأولى. في الواقعة الثانية يعني يقول نفس الكلام، يجي هو غرض المكلف ماذا؟ أن يمنعه من ارتكابهما، فإذا أيضا يأذن له في ارتكاب شنو؟ أحدهما. ففي الواقعة الأولى يأذن له في ارتكاب أحدهما، في الواقعة الثانية أيضا يأذن له في ارتكاب أحدهما، وهو معنى التخير شنو؟ استمراري. وهو معنى التخير الاستمراري. قال الإذن في أحدهما يتوقف على المنع من الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما دفعة. هذا غرض المكلف، أن لا يرتكب المكلف ماذا؟ الطرفين دفعة واحدة. فهو حينما يأذن له في ارتكاب أحدهما لا بد أن يمنعهم من الجنو من الآخر. يقول والمفروض في محل كلامنا امتناع ذلك فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المانع، لا داعي للمانع، لأن المكلف غير قادر على ارتكابهما معا. فإذا يأذن له في ارتكاب أحدهما من دون ماذا؟ من دون منع عن الآخر. هكذا في الواقعة الثانية، وهو معنى التخيير الاستمراري. ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، ما يتوقف على هذا الإذن في أحدهما، لا يتوقف على أن يمنع من ارتكاب الآخر حتى بعد شنو؟ بعد ارتكاب الأول، وإنما يتوقف على المنع عن الآخر حين ارتكاب الأول، لئلا يأتي بهما معا، كما في التخيير الظاهر شنو؟ الاستمرار. في التخيير الظاهر الاستمرار دائما هو شيء واضح، يأتي بهذا الفرد في أول واقع، في الواقع الثاني يأتي بالفرد الآخر، لأن التخيير استمراري. في المقام أيضا يكون التخيير استمراري. قلت تجويز ارتكابهما في أول الأمر ولو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقع. يقول نفس الشيء نقوله، كما أن تجويز ارتكابهما دفعة واحدة طرح لحرمة الحرام الواقعي، كذلك تجويز ارتكابهما تدريجا أيضا شنو؟ طرح لحرمة الحرام الواقعي، وكل منهما لا يكون جائز. التخيير الاستمراري هذا لا يكون جائزا. لماذا؟ لأنه كتجويز ارتكاب الطرفين دفعة واحدة، في أن كل منهما مخالفة للحرام الواقعي، كل منهما معصية للحرام الواقعي، والشارع لا يرخص في المعصية ولا يرخص في ماذا؟ في المخالفة. فيكون التجويز ارتكابهما تدريجا كتجويز ارتكابهما دفعة، في أنه مخالف لحكم العقل بوجوب القطاع. قال تجويز ارتكابهما من أول الأمر ولو تدريجا طرحا لدليل حرمة الحرام الواقعي. والتخير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع. يقول احنا ما نلتزم بالتخير الاستمراري في محل الكلام، لا يجوز التخير الاستمراري، لأن التخير الاستمراري كما قلنا هو تجويز وترخيص في المخالفة، كتجويز ارتكابهما دفعة واحدة. فإذا لا يجوز الترخيص الاستمراري. الجائز عند المصنف إذا تم عليه الدليل هو هذا التخير الشنو ابتدائي مع جعل المتروك بدل عن الحرام الواقعي، فيجب تركه في جميع الأزمان. في هذا إذا دل دليل حينئذ نلتزم بجواز ارتكاب واحد منهما مع جعل الآخر بدل عن الحرام الواقعي. قال والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع. والمسلم منه من التخيير الاستمراري، وين السلم أيها المصنف التخيير الاستمراري إذا هنا ممنوع؟ وين السلم؟ يقول والمسلم منه، لاحظوا، ما إذا لم يسبق التكليف بمعين أو سبق التكليف بالفعل. الأول هو مورد دوران الأمر بين المحذورين، لم يسبق التكليف بمعين، ما في تكليف معين لأن الأمر يدور بين الوجوب وبين الشنو وبين التحريم، ما في تكليف بمعين في محل كلامنا، أكو تكليف بمعين، أكو شنو يحرم شرب الخمر، لكن الخمر دائر بين عينين، واضح. في مثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة أكو تكليف بمعين، أكو وجوبا تعلق بصلاة، لكن الصلاة مرددة شنو؟ مرددة بين الظهر وبين الجمعة، أكو تكليف بمعين. بينما في دوران الأمر بين المحذورين ما أكو تكليف بمعين، يعني ما أدري أنا مكلف بالفعل أو مكلف شنو بالقلوية بالترك، واضح. في الشبهة التحريمية اللي هي مع كلامنا أنا أدري التكليف بالترك، لكن ما أدري متعلق الترك هذا الإناء أو هذا الإناء، لكن أنا مكلف بالترك طبعا. في مثال الظهر والجمعة اللي هي العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية، أنا أيضا عندي علم بأني مكلف بالفعل بفعل شيئين، لكن هذا الشيء المكلف به مردد بين الظهر وبين الشنو وبين الجمعة، في حين في دوران الأمر بين المحذورين أنا ما عندي علم بتكليف بالمعين. لماذا؟ لأني لا أعلم أني مكلف بالفعل على تقدير الوجوب أو بالترك على تقدير الشنو الحرمة. قال والمسلم من ما إذا لم يسبق التكليف بمعين، قلنا هذا معناه مثال مورد دوران الأمر بين المحذورين، أو يقول هنا نسلم التخيير الاستمراري، أو سبق التكليف بالفعل مو بالترك. هذا موضوع شنو؟ علم الإجمال الدائر بين صلاة العلم الإجمالي بالوجوب الدائر بين صلاة الظهر وصلاة الشنو الجمعة، سبق التكليف بالفعل، والفعل دائر بين الظهر بينه والجمعة بين القصر وبين الشنو وبين الإتمام. هنا أيضا يقول نسلم التخيير شنو استمراري، لكن في محل كلامنا يقول ما نسلم. شنو هو محل كلامنا؟ ما إذا علم التكليف بالترك شبهة تحريمية ودار أمر المتروك الذي كلف بتركه بين أن يكون هو هذا الإناء أو ذاك الإناء، يقول إهنا من سلم التخيير الاستمراري. لكن في دوران الأمر بين المحذورين ماكو مانع من التخيير الاستمراري. شلون يتخير الاستمرار؟ بين في الواقع الأولى يختار الفعل، في الواقع الثاني يختار الشنو الترك، إذا ساعد عليه الدليل ماكو مانع منه. في الشبهة الوجوبية في مواد العلم الإجمالي أيضا ماكو مانع من التخيير الاستمراري، في الجمعة الأولى يصلي الظهر، في الجمعة الثانية يصلي شنو؟ ها؟ الجمعة، واضح. في وقت صلي قاصر في وقت صلي شنو تمام، يتخير بينهما تخييرا استمراريا. إذا ساعد عليه الدليل هنا ماكو مانع منه، ماكو محذور فيه، لكن في محل كلام ما يقول أكو محذور من التخيير الاستمراري. واضح؟ هذا كن يبين لماذا هناك فرق بين المقامين. قال والمسلم منه من التخيير الاستمراري ما إذا لم يسبق التكليف بمعين أو سبق التكليف بالفعل، شبه وجوبية، حتى يكون المأتي به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير شنو وجوبه. لاحظوا طبقوا على مثال الظهر والجمعة يكون واضح. تخير استمراري في البداية واختار صلاة الظهر، هذا المأتي به يكون بدلا عن المتروك لو كان المتروك هو الواجب شنو واقعي. لو كان في الواقع الواجب هو الجمعة، هذا المأتي به الشارع يقول أنا أعتبره بدل عن من؟ عن الواجب الواقعي، عن المتروك لو كان المتروك بدل شنو هو الواجب الواقعي. هاي في الواقع الأولى إذا اختار صلاة الظهر، ايش نقول؟ في الأسبوع الثاني اختار صلاة الجمعة، هم نقول بأن هذا المأتي به يكون بدلا عن المتروك اللي هو صلاة الظهر على تقدير أن يكون هو الواجب الواقعي. بعبارة أخرى أنه في الأسبوع الأول هو الواجب الواقعي لا يخلو إما صلاة الظهر أو الجمعة، فإذا صلى الظهر اختار الظهر وكان الواجب الواقعي هو الظهر فقد جاء به، ماكو مشكلة بعد بدل ماكو، وجاء بالواجب الواقعي. لكن إذا كان الواجب الواقع هو الجمعة هنا يكون المأتي به بدلا عن من؟ عن الواجب الواقع. يقول أنا أكتفي بهذا المقدار. واضح؟ زين. الأسبوع الثاني عندما يجي يصلي صلاة شنو الجمعة، هم نفس الكلام نقول إذا كان الواجب الواقع هو صلاة الجمعة فقد جاء بها. إذا كان الواجب الواقع هو الظهر حينئذ يكون المأتي به بدلا من عن من؟ بدلا عن الواجب الواقعي. هنا يقول هذا معقول ويثبت به التخيير شنو استمراري، يثبت به التخيير الاستمراري. لكن في محل كلام نقول هذا غير جائز، في محل كلامنا هذا غير جائز. في محل كلامنا شنو؟ في مثال هنا هين، في مثال هنا هين، في مثال هنا هين، عندما يأتي بأحد هنا هين تخير استمرار المسوس ويتخير بين طرفي العلم الإجمالي في الشبه التحريمية، عندما يأتي بأحد الطرفين يكون حينئذ المتروك هو البدل ماذا؟ هو البدل عن المأتي به على تقدير أن يكون المأتي به هو الحرام شنو الواقعي. ايش راح يصير بعد؟ في الشبهة الوجوبية المأتي به، واضح، المأتي به يكون بدل عن المتروك على تقدير أن يكون المتروك هو الواجب الواقعي. في الشبهة التحريمية يكون المأتي به، يكون المتروك بدل عن المأتي به على أن يكون المأتي به هو الحرام شنو واقعي. يعني إذا هو جاء بهذا المنار ارتكب هذا الطرف، إذا ارتكب هذا الطرف وترك الطرف الآخر، هذا المتروك الطرف الآخر يكون بدلا عن المأتي به إذا كان المأتي به هو الحرام شنو الواقعي. هم نرجع للعبارة السابقة نقول أن هذا الذي جاء به الطرف الذي اختاره في الواقع الأولى إما أن لا يكون حرام واقعي فماكو مشكلة، إذا جاء به ماكو مشكلة، ما جاء بالحرام الواقعي. واضح. لكن إذا كان هو الحرام الواقعي، الشارع يكتفي عن الحرام الواقعي بترك الطرف شنو؟ لا خالص. فيكون المتروك بدلا عن المأتي به على تحذير أن يكون المأتي به هو الحرام شنو؟ الواقعي. واضح. هذا معقول أو غير معقول؟ المصنف يقول هذا الثاني غير معقول، سنبين. قال حتى يكون المأتي به، والوجوبية هذا اللي يقول أن نتقي الاستمرار بمعقول، حتى يكون المأتي به في كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه، على تقدير أن يكون المتروك هو الواجب، هذا المأتي به يكون بدلا عنه، لأنه هو ذا على تقدير أن يكون ذاك الواجب ترك ما جاء به في الواقع الأولى. فشنو بديله؟ بديل هذا الذي جاء به الظهر، بديل صلاة الجمعة على تقدير أن يكون صلاة الجمعة هي الواجب في الواقع، دون العكس بأن يكون المتروك مو المأتي به، كما في الشبهة التحريمية يكون المتروك في زمان الاتيان بالآخر، في زمان الاتيان بالطرف الأول يكون بدلا عن المأتي به على تقدير حرمته، يعني على تقدير أن يكون المأتي به هو الحرام، فهذا حرام وجاء به، فشلون يصير موافقة؟ يقول لأن الشارع اعتبر اكتفى عن الحرام الواقع بترك ماذا؟ بترك ذلك الطرف، فيكون المتروك بدلا عن المأتي به على تقدير أن يكون ما جاء به هو الحرام الواقعي. زين. وسيأتي تتم ذلك في الشبهة الغير المحصورة. المصنف هنا ما بين بعد شنو السر في هذه التفرقة بين الشبهة الوجوبية وبين الشبهة التحريمية مع فرض العلم الإجمالي في كل منهما. لماذا يكون التخيير الاستمراري ممكنا في الشبهة الوجوبية ولا يكون ممكن في الشبهة التحريمية؟ لماذا؟ واضح. هناك أفكار في هذا المجال وتحير من قبل المحشين والمعلقين أنه ماذا يريد أن يقول المصنف، لماذا فرق بينهما؟ ولأول وهلة قد يبدو أنه لا وجه للتفرقة بينهما، لأنه المخالفة إذا كانت مانعة واضح من الالتزام بالتخيير الاستمراري، المخالفة متحققة في كلا الفرضين، كما هي متحققة في الشبهة التحريمية التخيير الاستمراري يعني الترخيص في المخالفة، يعني الترخيص في المعصية، وهذا غير جائز. كذلك هي متحققة في الشبهة شنو؟ الوجوبية، لأن المكلف في الواقع الأولى إذا اختار الظهر واضح، أيضا لابد أن نقول كما قال المصنف لابد أن يبني على أن الذي جاء به هو البدل عن الواجب الشنو الواقعي، ويبني عليه دائما، بس ما يصير يتنقل في الأسبوع الأول يأتي بالظهر وفي الأسبوع الثاني يأتي بماذا؟ بالجمعة، لأن هذا مخالفة عملية قطعية للتكليف المعلوم شنو بالإجمال، لأنه يعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة. واضح. فإذا كان صلاة الظهر هي الواجبة فقد خالفها في الواقع الأولى، إذا كان صلاة الجمعة هي الواجبة فقد خالفها في الواقعة شنو الثانية. بالضبط كما نقول ذلك في الشبهة التحريمية، وعلى أساس ذلك منع المصنف من التخيير الاستمراري بدعوى أن التخيير الاستمراري هو ترخيص في المخالفة لكن تدريجا، وأنه لا فرق بينه وبين الترخيص في المخالفة دفعة، في أن كل منهما غير جائز بنظر العاقل. نفس هذا الكلام النقل إلى الشبهة شنو؟ شنو؟ الوجوبية. كما أن مخالفة التكليف المعلوم المتعلق بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة الترخيص في مخالفته دفعتان بأن يترك كلتا الصلاتين في الواقع الأولى غير جائز، كذلك الترخيص في مخالفته تدريجا أيضا لا يكون ماذا؟ جائزا. لماذا فرق المصنف ماذا؟ بينهما. بلي متعلق التكليف. اكو محاولة لتوجيه كلام المصنف، يعني بيان ان مقصود المصنف هو هذا، هو اساسا قائم هذا التوجيه على اساس وجود فرق واضح بين التكليف بالفعل وبين التكليف بالترك. في موارد التكليف بالفعل كما هو الواضح المطلوب بالتكليف هو الاتيان بماذا؟ بالطبيعة، الاتيان بالفعل خارجا. فامتثال التكليف بالفعل امتثال الوجوب يتحقق بالاتيان بالفعل خارجا، وعصيان هذا تكليف الوجوب يتحقق بماذا؟ بترك الفعل خارجا. النهي التحريم يختلف عن ذلك، التحريم امتثاله لا يكفي فيه الاتيان بخارج، بل لا بد فيه ماذا؟ من ترك شنو؟ جميع الافراد. واضح. عندما يحرم الخمر لا بد من ترك الخمر بتمام افراده، لان ترك بعض الافراد والاتيان بالفرد الاخر هذا لا يعني الموافقه وامثال النهي، لان النهي يتعلق بالطبيعه ويقتضي النهي اعدام الطبيعه وعدم ايجاد الطبيعه، ولا في فرد واحد من ماذا؟ من افرادها. ولذا النهي دائما يدل على ماذا؟ يدل على استغراق التحريم والنهي لكافة أفراد الطبيعة. بينما الفعل لا، الفعل صحيح يتعلق بالطبيعة، لكن الوجوب عندما يتعلق بالطبيعة لا يقتضي من المكلف إلا الاتيان بفرد واحد من أفراد تلك الطبيعة. هذا الفرق بينهما قد يستفاد منه في المقام لتوضيح كلام المصنف، بأن يقال بأن التكليف الوجوبي في موارد العلم الإجمالي بالوجوب الدائر بين طرفين هذا يكفي لامتثاله الاحتمالي الاتيان بماذا؟ بفرد واحد. يكفي للاتيان بماذا؟ بفرد واحد من أفراده. هذا يكفي في مقام الامتثال، امتثال الوجوب. بينما امتثال التحريم لا يكفي ذلك، بل لا بد من ترك جميع الافراد. في العلم الاجمالي في موارد الوجوب، في الواقعة الاولى عندما يصلي الظهر الشارع رخص له تخيير استمراري، فاختار في الواقعة الاولى ان يصلي الظهر وترك الجمعة. هناش عدة مخالفة. شنو مخالفته هنا؟ مخالفة قطعية عدة؟ ما عدة مخالفة قطعية، واضح ما عدة مخالفة في الواقع الأولى، ما عدة مخالفة قطعية بالتفتين، لأن المطلوب بالتكليف هو إيجاد المتعلق، وهو يحتمل أنه قد أوجد شنو متعلق الوجوب الواقع، يحتمل لو ما يحتمل؟ يحتمل عندما يصلي الظهر أو يصلي الجمعة في الواقع الأولى، هو يحتمل أنه قد وافق التكليف الواقعي. فإذا في الواقع الأولى ما عدا إلا موافقة شنو؟ احتمالية لازمها المخالفة شنو أيضا؟ احتمالية. في الواقع الثاني في الأسبوع الثاني عندما يثبت التخيير الاستمراري فيختار في الأسبوع الثاني الجمعة. واضح. عندما يختار الجمعة هناش عدة عدة مخالفة قطعية لا مخالفة احتمالية في هاي الواقع، عدة مخالفة احتمالية. ليش؟ لأنه التكليف عندما يتوجه في هذا الأسبوع له يخاطب المكلف بأن يصلي صلاة الظهر، صلي صلاة الشنو؟ الجمعة. أي تكليف اشتغلت به ذمته في الأسبوع الأول هو ما عدنا مخالفة قطعية بالنسبة لنا إذا التزم بأحدهما، وإنما عدنا مخالفة احتمالية. في الأسبوع الثاني عندما يتعلق به التكليف على إجماله، يوم يدري أنه متعلق بالظهر أو بالشنو أو بالجمعة، أيضا عندما يأتي بالطرف الآخر وما عدنا مخالفة قطعية، لأن التكليف يقول له يجب عليك الاتيان بالطبيعة، ويحتمل أنه قد جاء بالطبيعة التي أمر بها. لا تلاحظون فلا يقول معقول التخيير الاستمراري، لأن التخيير الاستمراري لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة. التكليف في الواقع لو تعلق بصلاة الظهر، واضح، لو تعلق بصلاة الظهر أو تعلق بصلاة الجمعة، المكلف في الواقع الأولى لا توجد عنده إلا مخالفة احتمالية، في الواقع الثاني أيضا لا توجد عنده إلا مخالفة احتمالية، واضح، لأنه التكليف يقول له يجب عليك الإتيان بالطبيعة، ما يقول له يجب عليك الإتيان بجميع أفراد الطبيعة الموجودة من الآن إلى يوم القيامة، ما يقول له هالشيء، وأنا أقول جيب حقق الطبيعة في الخارج، أوجد مصداق للطبيعة في الخارج، هو أوجد مصداق للطبيعة في الخارج، ويحتمل أن ما أوجده هو شنو؟ هو مصداق للطبيعة المأمور بها واقعا وحقيقة. في الأسبوع الثاني أيضا يحتمل أن ما جاء به هو مصداق للطبيعة المأمور بها واقعا وحقيقة. بينما في النهي، النهي لا، النهي يقول له اترك جميع شنو؟ جميع الأفراد. عندما يقول له اجتنب عن الخمر المردد بين هذا الإناء وهذا الإناء، ما يعقل التخيير الاستمراري، لأن التخيير الاستمراري يعني أن المكلف يأتي بهذا الطرف في الواقع الأولى، ثم يرتكب الطرف الآخر بعد ارتكاب الشنو الأول. إذا ارتكب الطرف الآخر بعد ارتكاب الأول سوف يعلم بالمخالفة شنو القطعية، ليجتنب عن الخمر، لأن اجتنب عن الخمر يقول له اترك جميع أفراد الخمر، وهو قد ارتكب قطعا فردا من أفراد الخمر، إما بالواقع الأولى أو بالواقع الثانية. فيؤدي التخيير الاستمراري إلى الترخيص في المخالفة، بينما في الشبهة الوجوبية التخيير الاستمراري لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة، لأن الشارع كما قال المصنف في الشبهة الوجوبية يجعل المأتي به، المأتي به بدلا ماذا؟ بدلا عن المتروك، لو كان المتروك هو الواجب شنو؟ الواقعي. بينما في الشبهة الوجوبية لابد أن نفترض أنه يجعل شنو؟ المتروك، المتروك بدلا عن من؟ عن المأتي به، لو كان المأتي به هو الحرام واقعي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنف. هم نفس الكلام، إذا كان هو كلف بالحج لكن ما يدري أنه كلف بهذا، هم تخيير استمراري. طبعا هذا تخيير استمراري، هذا كله كلام ثبوتي، كلام المصنف كلام ثبوتي، بمعنى أنه هذا ممكن ثبوتا واقعا، ما يلزم منه محذور عقلي، لكن كل مقام الإثبات يساعد عليه، كلام ثبوتي كلام فرضي. قال فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء، ستقول أيها المصنف خاصنا يقول مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال هذا غير جائز خلاف حكم العاقل بوجوب الطاعة، والحال نحن نجد شرعا ثبت ماذا؟ المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال في موارد عديدة، ثم يذكر هذه الموارد. قال إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فوق حد الإحصاء في الشرعيات كما في الشبهة الغير المخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، غاية الأمر أن أفرادها شنو؟ كثيرة جدا. خلش يلتزمون بجواز ارتكابها، مثلا من يلتزم بجواز ارتكاب كل الأطراف في الشبهة المحصورة هذا تجويز للمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وكما لو قام ثاني، كما لو قام القائل في مقام الإقرار هذا لزيد، هل أنت تقدمت في مباحث العلم الإجمالي في بداية الكتاب، كما لو قال القائل في مقام الإقرار هذا المال المعين لزيد بل لعمرين، أضرب قال بل لعمرين، يقول فإن الحاكم يأخذ المال لزيد المقر له أولا وقيمته شنو يأخذه من المكر لعامر يدفعها لعامر مع أن أحدهما قطعا شنو أخذ للمال بالباطل أحدهما حرام هذا مثل من قبيل العنايان عندما يعلم بأن أحدهما شنو خامر هنا أحد الأخذين حرام إما أخذ المال ويرجع إلى زيد أو أخذ قيمة المال ويرجع المال إلى عامر لأن المال هو في الواقع شنو لأحدهما إما أن يكون قد أقر لهذا أو أقر لهذا مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل فسوغ الشارع المخالف القطعي للتكليف المعلوم بالإجمال وكذا يجوز للثالث وكذا يجوز للثالث شخص آخر ثالث أن يأخذ المال من يد زيد بعد أن دفع إليه وقيمته يعني يأخذ الثالث قيمة المال من يد شنو عمر بعد أن دفعت القيمة إليه مع علمه مع علم هذا الشخص الثالث بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير شنو إذنه التصرف في مال الغير بغير إذنه قطعا لأنه ذاك إما أن يكون إقرار لزيد هو الصحيح فأخذ القيمة منه ظلم واعتداء وإما أن يكون إقرار لعمر هو الصحيح فأخذ المال منه حينئذ يكون شنو يكون ظلما واعتداء فهذا الثالث عندما يأخذ الثاني العدة يعلم بأن أحد الأخذين هو شنو هو اعتداء وظلم وغير جائز ولو قال هذا لزيد مثال آخر ولو قال هذا لزيد في باب الإقرار بل لعمر مال واحد أقر به لزيد بل لعمر بل لخالد ثالث حيث أنه يغرم ايش الحكم الشرعي يغرم المقر لكل من عمر وخالد تماما شنو القيمة يعني المال يعطى لزيد المقر له أولا ثم يغرم القيمة لكل من عمر وخالد مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته أي ذمة المقر بقيمتان مخالف للواقع شنو قطعا مخالف للواقع وأي فرق يقول بين قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز اللي هو دليل الإقرار وبين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما حتى أن الأول يعني الإقرار يعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع يقول هذا إقرار وهذا إقرار ما علمنا بأن أحدهما مخالف شنو للواقع والثاني وهو أدلة الإباحة أدلة الحلية لا يعم الشيئين المعلوم حرمة شنو أحدهما هل يعم الشيئين المعلوم حرمة شنو أحدهما أدلة البلاع تشمل هذا الطرف وتشمل شنو ذاك الطرف شنو الفرق بينهما وكذلك لو تداعيا عينا في موضع يعني يقول ليست بيد أحدهما وإلا قعدت اليد تجري عليها لا في موضع آخر ليست بيدهما فتداعيا هذا يقول إلي هذا يقول إلي تداعيا عينا في موضع يحكم بتنصيفها بينهما تقسم قسم النص هذا نص هذا مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما هذا أيضا مخالفة لعلم شنه إجمالي وكذلك وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد المودعين قدمت هذه الأمثلة كلها لأحد المودعين درهم وللآخر درهمان أودعها عند زيد واحد درهم واحد أودع عند درهمين فتلف عند الوداع عند زيد أحد الدراهم واحد من الدراهم الثلاثة تلف فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين شنو بين المالكين يعني أبو الدرهمين درهم إلى وشنو نصف درهم نصف من الدرهم الآخر أيضا يعطى له والثاني يعطى له نصف الدرهم فأبو الدرهم نصف الدرهم وأبو الدرهمين يجيش قد درهم ونصف مع مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه، لأنه التالف إذا تلف من أبو الدرهم فتلف من أبو الدرهم، الدرهمين ليش يخسر النص؟ وإذا تلف من أبو الدرهمين فيعطى النص، هذا أعطى لهما أعطاهما لا يستحق أصلا، واضح؟ فأحد النصفين هذا دفع للمال إلى غير صاحبه. وكذا لو اختلف المتبايعان في المبيع، اختلفا في المبيع، قال له أنا اشتريت منك بدينار حنطة، قال تقول له لا اشتريت منه بدينار شنو شعير مثلا، اختلفا في المبيع حنطة وشعير، أو في الثمن، قال أنا اشتريت منك حنطة لكن بدينار، قال له لا اشتريت مني حنطة وشنو مو بدينار 20 درهم مثلا، أو في الثمن، وحكم بالتحالف، حكم بالتحالف يحلفون، وانفساح البيع، أن البيع ينفسخ، فإنه يلزم مخالفة العلم شنو الإجمالي، بل التفصيلي في بعض الحروف كما لا يخفى، يلزم مخالفة العلم شنو إجمالي، لأننا بل العلم التفصيلي يلزم مخالفته، لأننا نعلم في المثال الأول اختلاف في المبيع أن الثمن انتقل قطعا علما الى البايع، اما ثمنا قولوا يا للحنطه او ثمنا شنو للشعير، ارجاع الثمن ودفعه الى المشتري اللي هو معنى الانفساخ، هذا شنو هذا لا وجه له، مخالفه علم تفصيلي هنا مو مخالفه علم شنو اجمالي. وصلى الله على محمد، احسنت.